من الدول الأخرى لم تكن تتوقع مسار الأحداث التي أدت في النهاية إلى انهيار زين العابدين بن علي وهروبه خارج تونس. وكانت ترد بذلك على الانتقادات التي وجهت لها حينما أعلنت في 11 من يناير الماضي أن فرنسا مستعدة لتقديم العون والدعم الأمني لبن علي في الوقت الذي كان فيه جنوده يطلقون النار على الشعب التونسي. وقد لقى الموقف الفرنسي الرسمي بشكل خاص والغربي بشكل عام انتقادات واسعة حول التردي الأخلاقي للدول الغربية لا سيما فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية التي صنعت معظم الحكام الفاسدين في العالم العربي وتقف إلى جوارهم وتدعم أنظمتهم الفاسدة ضد شعوب المنطقة وحقها في اختيار من يحكمها. وفي حلقة اليوم نحاول التعرف على موقف المعارضة الفرنسية الرئيسية ممثلة في الحزب الاشتراكي الفرنسي مما حدث في تونس، وذلك في حوار مباشر مع جان مارك أرو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الفرنسي. ولد في منطقة ماي إيلورا عام 1950، التحق بالحزب الاشتراكي الفرنسي عام 1971، وفي العام 77 أصبح أصغر عمدة لمدينة منتخب في فرنسا، وفي العام 81 أصبح عضوا في المكتب الوطني للحزب الاشتراكي الفرنسي، ثم رأس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي منذ العام 97 وحتى الآن. انتخب عدة مرات عمدة لمدينة نانت ولا زال عمدتها إلى الآن. سيد أرو، مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
عدد اليوم من صحيفة ليبراسيون الفرنسية عنوانه الرئيسي فيه انتقاد شديد وقاس لوزيرة الخارجية الفرنسية التي قالت في 11 من الشهر الماضي إن فرنسا مستعدة لدعم نظام بن علي دعما أمنيا في الوقت الذي كان فيه نظام بن علي يقتل الشعب التونسي ويطلق عليه الرصاص. ما تعليقك على الموقف الرسمي الفرنسي في ظل تصريحات وزيرة الخارجية؟
إنه إعلان يمثل صدمة كبيرة بالنسبة لي، وأنا كفرنسي هذا يمثل ألما كبيرا بالنسبة لي، لأنه لا يمثل الموقف الذي كان على فرنسا تتخذه. فرنسا كان عليها أن تعرب عن تضامنها مع الشعب التونسي الذي يقاتل من أجل الحرية والعدالة، شعب يقاتل ضد نظام فاسد ونظام بوليسي. ليس لأننا سمعنا هذا الموقف يعني أننا لم نعبر عن موقفنا كنائب اشتراكي، وطلبتها الأسبوع الماضي رحل الرئيس بن علي، ذلك أن الثورة كما نقول في فرنسا ثورة الياسمين هي تعبير في واقع الأمر عن شعور بوضع لم يعد يحتمل بالنسبة للشعب التونسي الذي فاض به الكيل من هذا القمع وهذا العدل وهذا الفساد، هذا الشعب الذي تحلى بشجاعة فائقة. ذلك أن بن علي والشرطة كانوا يطلقون ذخيرة الحية على الشعب، إذن الشعب التونسي أظهر للعالم جميعا مثالا حيا للشجاعة والحرية. أنا كفرنسي أشعر بشكل كبير بهذا الأمر، فهو يذكرني بالكفاحات الكثيرة في تاريخ الفرنسي. إذن أقول هذا المساء بأن رسالة فرنسا هي رسالة تضامن، هي رسالة دعم لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس، وهي التي تظهر أنه عندما يثور الشعب المقموع وأن هذا الشعب يثور فهناك أمل يتجدد. إذن دور فرنسا اليوم والاتحاد الأوروبي يتمثل في دعم هذا الأمل ليكون أملا مستداما للشعب التونسي.
أنت أمس في البرلمان وجهت سؤالا إلى وزيرة الخارجية اليوماري حول التصريحات التي أدلت بها والموقف الرسمي الفرنسي، ماذا كان ردها عليك؟
لم يكن هناك إجابة منها. رئيس الوزراء أجاب حيث أنه عبر عن تأكيده ودعمه لوزيرة الخارجية في هذا الوقت الصعب. أعتقد أن وزيرة خارجية الحكومة الحالية يجب أن تستخلص الدروس وأنها مؤهلة لأن تمثل الدبلوماسية الفرنسية، وبالتالي يجب أن تقدم استقالتها.
هذا عنوان لبراسيو أن وزيرة الخارجية غير مؤهلة، لكن هل كانت وزيرة الخارجية تعبر عن رأيها الشخصي أم رأي ساركوزي والحكومة الفرنسية؟
الحكومة الفرنسية ورئيس الجمهورية ساركوزي لزموا الصمت خلال الأحداث التي عرفتها تونس، حيث كان القمع يستمر في تونس. والتعبير ليس معناه الوحيد هو تصريح وزيرة الخارجية، لكنني طرحت السؤال المحدد: هل هو تصريحك أنت أم هو تصريح نيابة عن فرنسا؟ ولم أحصل على جواب، وبما أنني لم أحصل على جواب فأنا أعتقد أنه فيما يخص الشعب التونسي وكذلك المجتمع الدولي وكل أولئك الذين يكافحون بجميع أصقاع العالم من أجل الحرية، يجب أن نكون واضحين وأن نقول بأن بضرورة استقالة وزيرة الخارجية. يجب أن يكون الوضع واضحا بشكل كبير. والآن بما أن فرنسا تستعيد برودة أعصابها وتستعيد الرسالة الضرورية وهي رسالة الحرية ورسالة التضامن والدعم لمرحلة الانتقال الديمقراطية الحالية في تونس، وهي مرحلة صعبة التنفيذ، أمل أن فرنسا والاتحاد الأوروبي أن يدعموا الاقتصاد الفرنسي التونسي. لماذا؟ إن وكالة موديس قررت اليوم أن تخفض درجة ائتمان تونس، كما لا أنه كان أفضل أن يكون هناك دكتاتور من وجود الحرية. إن تخفيض درجة الائتمان هذا يعني أن أسعار الفائدة للقروض التونسية سترتفع وأن مستوى الحياة وتكلفتها سيرتفع. إذن يجب أن نكافح لأن يكون الوضع الاقتصادي في تونس مستقر، وأن أطلق دعوة للشركات أن لا تتخلى عن تونس. إذن تصريح سياسي الحكومة الفرنسية كان مهما جدا لأن تستعيد الثقة في تونس وأن تتمكن تونس من إعادة بناء هذه العملية الديمقراطية في أفضل الظروف. أنا كتبت إلى رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم وطلبت منه من أن الجمعية الوطنية يجب أن تقدم دعمها إذا كان الشعب والحكومة التونسيين يطلبون ذلك، وذلك من أجل إعداد العملية الديمقراطية والانتخابات التشريعية والرئاسية معا في تونس.
خلال اليومين الماضيين عشرات من الكتاب الفرنسيين طلبوا باستقالة اليوماري وزيرة الخارجية، بل بعضهم طالب باستقالة الحكومة نفسها لأنها حكومة كانت تدعم حاكما مستبدا وعرضت عليه الدعم وهو يقتل شعبه في الشوارع. أنت كرئيس للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي التي تضم 205 أعضاء من بين 577 عضو هم أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، ما هو موقفكم؟
موقفي واضح، وهو أن فرنسا يجب أن تستعيد ما هو موقفها الكوني، حيث أن فرنسا عندما تعبر بصوت عالي فتسمع وتحترم، لكن عندما تقوم فرنسا بصوت الرئيس والذي أختلف معه سياسيا عندما قال لا للحرب في العراق ضد موقف جورج بوك، وقتها شراك كان لديه الحق، وأعتقد أن هذا الطريق الذي نود أن استعيده من فرنسا. لم يتأخر الوقت، وتونس هي بلد صديقة، إنها مستعمرة قديمة لفرنسا لكنها حصلت على استقلالها الذي قدمه رئيس لحكومة يسارية، وبعدها كان هناك بورقيبة الذي أسس تونس في مرحلة ما بعد الاستعمار. صحيح كان هناك نظام استبدادي في عهد بورقيبة وقد عوضه بن علي، لكن بن علي نفسه تحول إلى دكتاتوري. إذن نحن في مرحلة تاريخية حالية وهي تتمثل في القرن 21، حيث أن تونس تسعى إلى الحصول على العدالة والديمقراطية والحرية.
بن علي يحكم شعبه منذ 23 عاما، أنتم الاشتراكيين حكمتم خلالها عدة مرات وكنتم تدعمون أيضا بن علي وهو دكتاتور من اليوم الأول.
نعم بالتأكيد.
نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة الحوار مع جان مارك إيرو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الفرنسي في الجمعية الوطنية الفرنسية، فابقوا معنا.
عالمية نفخر بأننا الشريك الفعال فيها، نبتكر لها الحلول ونمد لها جسور تواصل لنحقق إنجازات تحلق بها قطر عاليا، فتكون لك أنت أرضا للفرص الواعدة. حلول الأعمال من كيوتر، نثري أسرع تطور اقتصادي.
كيوتر.
قوة جامحة ترتعش لها القلوب، سكينة فائقة على مختلف الدروب. هذا هو الأداء الملهم، هذه هي رؤية إنفينيتي.
أهلا بكم من جديد بلا حدود من العاصمة الفرنسية باريس، حيث نتابع حوارنا مع جان مارك إيرو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الفرنسي. إذا كان الكتاب الفرنسيون يطالبون باستقالة وزير الخارجية وزيرة الخارجية وباستقالة الحكومة، أنتم لكم 205 أعضاء في البرلمان أو في الجمعية الوطنية، هل أنتم أيضا مجرد المطالبة أم ما هي الخطوات التي يجب أن تقوموا بها للحفاظ على الوجه الأخلاقي لفرنسا إن كان بقي هناك وجه أخلاقي في ظل دعم فرنسا لديكتاتور مستبد يقتل شعبه؟
نعم أنا أقول موقفي بشكل واضح، يجب على وزيرة الخارجية أن تستقيل، فهي لم تعد تستحق أن تتحدث باسم فرنسا. أعتقد أن هذا مهم وهي رسالة، أود أن أعبر عن هذا المساء بشكل بسيط وواضح تماما.
هل تعتقد كما ذكرت بعض الصحف الفرنسية وبعض الكتاب ومنهم دانيل روزير أمس في لامونيتي بأن السياسة الفرنسية الخارجية لا سيما تجاه الدول العربية سياسة فاشلة؟
لا لا أقول ذلك كما قلت آنفا. أعتقد أن فرنسا اتخذت موقفا شجاعا ضد الحرب في العراق، وذلك من خلال إدانتها ومواجهتها لموقف بوش، وأعتقد أن هذا الموقف كان عادلا وأننا كنا محقين، والأمر لم يكن سهلا جدا، ذلك أننا في تلك المرحلة كنا معزولين شيئا ما، لكنه في بعض الأحيان من الضرورة أن نعيش العزلة إذا كنا نعتقد أن ما قوم به عادل. الآن هنا خطأ تم اقترافه من طرف نوع من الواقعية السياسية العامية، لكنني أعتقد أنه من المهم لسكان وشعوب هذه المنطقة وليس فقط تونس أن يسمعوا صوتا آخر، وهذا الصوت الذي أود أن أعبر عنه هذا المساء، وهو صوت يعني كافة شعوب العالم، فكل شعوب العالم تطمح إلى العدالة والحرية. وقد لاحظت أن مسؤولي الجامعة العربية اجتمعوا في شرم الشيخ واعترفوا أن شعوب المنطقة والشعب التونسي يتطلعون إلى الرفاه، والرفاه هو اجتماعي، والرفاه يتمثل أيضا في العدالة، ولكنه أيضا يتمثل في الحرية. أعتقد أن هذا الموضوع يهمنا جميعا، وما علينا أن نقوم به الآن هو توفير الظروف المناسبة التي تسمح للشباب على وجه الخصوص أن يتحرر، الشباب الذي يدرس ويحصل على شهادة ولا يحصل على العمل، أن يحظى بالاعتراف والاحترام، وأن تمكن أن نقترح على كافة الشعوب وعلى الشعوب العربية على وجه الخصوص التي تكافح من أجل كرامتها أن نقترح عليهم مقترح مستقبلا حقيقيا.
أذكرك بطلبي لك أن تكون الإجابات قدر المستطاع قصيرة ومباشرة. ما رأيك في الحكومة التي شكلت في تونس والتي تواجه تعثرا الآن، حيث يرى كثيرون أنها ليست سوى امتدادا للنظام الدكتاتوري لبن علي؟
هو المخاطرة، يجب أن تكون هناك حكومة انتقالية، لكن هذه الحكومة يجب أن يقبلها الشعب التونسي. وقد ناقشت على الهاتف هذه الظاهرة مع مسؤولة من حقوق الإنسان، قالت لي إنها تدعم حكومة انتقالية شريطة ألا يكون هناك مسؤولين سابقين من نظام بن علي. وهذا الموضوع تم طرحه وحتى الآن ليس هناك إجابة عليه. حكومة انتقالية حقيقية يجب أن تضمن للشعب التونسي أن لا يكون هناك عودة إلى الماضي.
كثيرون يرون أن الثورة الشعبية في تونس تتعرض لعملية اختطاف الآن، ما رأيك؟
لا أعتقد ذلك، بالأحرى أعتقد أنه يجب أن نثق في الشعب التونسي. وسمعت هذه الظاهرة من خلال هذه الأخت أنه تم تأسيس 3 لجان، إحداها تهتم بالحدث نفسه، أي موضوع القمع وما حدث، وذلك بغية أن يحدد المسؤولين عنه. هناك لجنة أخرى تم تأسيسها وتهتم بالإصلاح الضروري للمؤسسات، لأن إذا أبقينا على النظام الحالي فهذا يعني أن الحزب الواحد سينتصر. هناك لجنة أخرى تهتم بالفساد، وهذه اللجان مجتمعة يرأسها شخصيات مستقلة، يبدو لي أنها تحظى باحترام الشعب التونسي. إذن هذه بداية بناء لمناخ ثقة، وهو مناخ ضروري جدا لمرحلة انتقالية هذه.
من المعروف أن فرنسا كانت ملاذا آمنا لأموال بن علي ومن حوله وعائلته وأصهاره. اليوم اتخذت سويسرا قرارا بتجميد أموال بن علي، ماذا ستفعلون أنتم هنا في فرنسا، لا سيما أنتم الاشتراكيين، تجاه أموال الشعب التونسي التي سرقت ونهبت وتودع في البنوك الفرنسية؟
يجب أن نقوم بنفس الشيء الذي قامت به سويسرا، يجب التجميد. هذا هو الطلب الذي أقدمه للسلطات الفرنسية، يجب تجميد أرصدة بن علي وعائلته. هذا أمر يتعلق بالكرامة وباحترام الشعب التونسي، هذا ينطبق على فرنسا مثل غيرها من دول العالم. دول لديها أرصدة لبن علي وعائلته. أما فيما يتعلق بفرنسا، هذا هو طلبي وهو طلب واضح للغاية.
أيضا هناك حكام فاسدون مستبدون لا زالوا على رأس السلطة في الدول العربية وفي غيرها، يودعون أموالا كثيرة هنا في فرنسا. صحيفة بريطانية نشرت قبل أيام أن أبناء حاكم عربي لديهم ما يقرب من 1 مليار جنيه استرليني في بنوكها. أنتم الآن هؤلاء الحكام الفاسدون، أنتم تعتبرون اليوم ملاذا آمنا ولكم علاقات جيدة معهم، وهذه أموال الشعوب، ألستم شركاء في هذا؟
حسنا، أعتقد أنه يجب أن نكون حذرين فيما يتعلق المسؤوليات، فالمسؤوليات تتعلق بالدول المعنية. وقد لاحظتم أنه في بعض الدول هناك مظاهرات من أجل الحرية والعدالة، وقد أثرت اجتماع جامعة الدول العربية، وأعتقد أن كل حكومة في هذه المنطقة من العالم متواجه نفس الموضوع الذي يحدث الآن في تونس. يجب أن لا ننتظر لنتحرك فيما يتعلق بقضايا العدالة والحرية. أعتقد أنكم حصلتم على جانب من الإجابة، وهذه الإجابة لا تتعلق بفرنسا وحدها، وإنما بما تقوم به الدول الأخرى، وهي مسؤولية هذه الدول. لا أقول هذا من وحي التدخل في شؤون هذه الدول، لكن أعتقد أن التاريخ لا يتوقف، وكما قلت الآن فإن القرن 21 ليس القرن 20، وأعتقد أن تاريخ الحرية في حراك وأنه لن يتوقف أبدا.
صحيفة ليبراسيون أمس
هذه الصور
وضعت 6 من الحكام العرب على صفحتها الأولى وشطبت على بن علي. وقالت الدور العالم العربي، الدور على من؟ هل تعتقد أن ما حدث في تونس يمكن أن يحدث في دول عربية أخرى؟
أنا لا يمكنني أن أجيب على هذا السؤال، ولا أعرف ما سيحدث في هذه البلدان، لكنني متأكد أن شعوب هذه الدول تتطلع إلى الحرية والعدالة والديمقراطية، وأن قادة هذه الدول يجب أن يكونوا حذرين بما يتعلق بتطلعات شعوبهم، وأن الشعوب المعنية تنظر وترقب ما يحدث في تونس مثل غيرهم من شعوب العالم. إن العالم العربي ليس ملزما بأن يختار بين ديكتاتورية أو أنظمة سلطوية متدينة. أعتقد أنه مثلا في إيران كانت هناك ثورة، لكن هذه الثورة أحبطت الشعب، والآن الشعب يثور ضدها. إذا نحن ليس علينا أن نملي عليهم ونقول لهم افعلوا هذا أو ذاك، لكن يجب أن نكون حذرين لنستمع ما يقوله ويفعله الشعب، ليكون تضامننا مع الشعوب أن نكون تضامنا نفس التضامن للجميع، وأن لا نصنف الشعوب إلى شعوب جيدة وسيئة.
وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط رد على هذه الأشياء وقال إن ما يجري على أرض تونس لا يمكن أن يصل إلى دول أخرى، وقال إن وصف هذا بأنه يمكن أن يحدث في مصر كلام فارغ.
حسنا، من يستطيع أن يجيب على هذا؟ هو الشعب المصري الذي يستطيع أن يجيب. أنا لا أستطيع أن أجيب باسم الشعب، لكن عندما يتحدث الشعب المصري فيجب أن نحترمه. أعتقد أن هناك الكثير من الظلم وعدم المساواة عبر العالم، مثل فرنسا أيضا هناك أيضا ظلم، وهناك أناس يعانون في فرنسا، وهناك يشعرون أنهم يتواجدون في ظروف صعبة. إذن كل مسؤول سياسي في بلده يجب أن يقول ويتساءل، هل الشعب يتطلع إلى شيء مختلف؟ وإذا كان الوضع كذلك، ما عساي أن أتصرف وكيف سأتصرف؟ يجب أن لا ينتظر المسؤولون حتى تسوء الأمور. نرى أنه في تونس، وأكرر ذلك، أن الشعب التونسي ضرب مثلا للعالم بأسره، وهو مثل يتعلق بالشجاعة والكرامة، مثال رائع رائع جدا. أنا تعرفت على تونسيين في حياتي وذهبوا من تونس لأنهم تم ملاحقتهم وكانوا من النقابات ورجال سياسيين من كافة توجهات. لقد أتوا إلى هنا إلى فرنسا ويودون الآن العودة إلى فرنسا إلى تونس لأنهم يحبون بلدهم.
هناك 5 جزائريين حرقوا أنفسهم خلال اليومين الماضيين، وهناك 3 مصريين حرقوا أنفسهم، 2 منهم أمام البرلمان المصري. أما تعتقد أن سياساتكم أنتم الغربيين الداعمة لهذه الأنظمة هي التي دفعت الشعوب إلى أن تلجأ إلى الانتحار وتؤثر الموت على الحياة بهذه الطريقة البشعة؟
أنا أعتقد بأن فرنسا، الحكومة الفرنسية، تجري محادثات مع حكومات هذه الدول، مصر مثلا أو المغرب أو الجزائر وغيرها من دول المنطقة. لكن في نفس الوقت هذا المساء أنا أقول لحكام هذه المنطقة، هل أنتم تدركون أنه بين شعوبكم هناك تطلعات، وعليكم أن تتحركوا؟ هذه الشعوب ستتعبر أشحالة من شعور بعدم الصبر. أنا ليست لدي دروس لألقيها، لكن أتحدث عن هذا الوضع، وهو وضع لا يمكن أن يستمر. هناك دول غنية لديها ثروات كبيرة، ولكن أيضا هناك دول فقيرة، لكن الدول الغنية يجب أن توزع الثروات بشكل متكافئ، لأنه في حدود معينة سيضر الشعب. في تاريخ فرنسا أيضا حدثت أمور مشابهة. صحيح هذا الأمر ينطبق على فرنسا مثل غيرها من دول العالم، وأعتقد أن مسؤوليات الحكام هي أن لا يصكوا آذانهم وإنما يستمعوا إلى شعوبهم.
الكاتب البريطاني روبرت فيسك وبعض الكتاب الفرنسيين غير متفائلين بما حدث، ويقولون أن الدول الغربية تخشى من الديمقراطية في العالم العربي لأنها يمكن أن تأتي بالإسلاميين.
نعم.
هل مجيء الإسلاميين بانتخابات ديمقراطية يزعجكم؟
أعتقد أنه يجب أن لا نخاف من الإسلام وأن لا نرفع الراية الحمراء أو الخضراء للإسلام عندما يثور الشعب. أعتقد أن هذا أمرا عبثيا. لقد قالوا لنا في فرنسا حاذروا لا تدعموا ثورة الشعب تونسي لأن وراءه الإسلاميين. إننا نتحدث هنا عن ثورة الشعب. إذن أنا أدعم الشعب التونسي ولا أقول ليس لديكم الحق بالحرية. لماذا هناك شعب لدي الحق في الديمقراطية الحرية بينما يحرم منها شعب آخر؟ إذا احترام الشعب يعني احترام خياره. ليس لدي خوف، لا أخاف.
تصريحات ساركوزي بشكل خاص، فيما يتعلق بالإسلام وتصريحاته الأخيرة حول ما حدث في الكنيسة في الإسكندرية توشي بكأن هناك حربا صليبية جديدة تعدونها ضد العالم الإسلامي.
هذا خطأ عميق جدا. نحن لسنا في حرب حضارات، في جميع الأحوال ذلك ليس هو اعتقادي. وأنا فرنسي أتعلق كثيرا بقيم الجمهورية الفرنسية وعلى وجه الخصوص قيمة العلمانية. العلمانية في فرنسا هي ضمان يسمح لكل شخص سواء كان مسيحيا أو مسلما أو يهوديا أن يتمكن من ممارسة دينه بكافة حرية وكرامة في احترام الآخرين وفي احترام القانون. إذن الخطأ هو أن نشيطن دينا وأن نتهم دينا في حين أن ميراثنا وتراثنا الذي لدينا في فرنسا والذي سمح لنا بالتعايش مع بعضنا البعض من مصادر وخلفيات مختلفة، لكننا نضمن لبعضنا الحق في المعتقد وغير المعتقد دون التأثير على حقوق الآخرين. هذا هو تصوري للجمهورية وتصوري للديمقراطية، ولا أدري أي سبب يدحضوني إلى أن أكون خائفا من هذا الأمر. في حياتي هناك مؤمنون وغير مؤمنين ويهود ومسلمين ومسيحيين، ولديهم الحق مثل غيرهم أن يذهبوا إلى الكنيسة أو إلى المسجد أو إلى المعبد. الكل لديه الحق في ذلك. علينا لا نخاف دائما من هذا الأمر. ليس هناك عالم للإسلام أو عالم للغرب المسيحي. أعتقد أن هذا خطأ كبيرا أن نتعامل مع قضايا الوضع الحاضر بهذه الطريقة وأن لا نتحدث عن حرب الصليبية. ذلك فعلا مفهوم عبثي.
في حالة وجودكم أنتم الاشتراكيين في السلطة، كيف كنتم ستتعاملون مع الأوضاع في تونس وفي الدول العربية في ظل هذا التأزم الحقيقي والكراهية من الشعوب للأنظمة الدكتاتورية التي تدعمونها؟
أنا لا أدعم الدكتاتوريات، لكنني أفهم ردة فعل الشعوب التي ذكرتموها الآن. إذا توصل الحزب الاشتراكي للحكم فيجب أن نعزز حركة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم وندعمها وأن نبني وحدة حقيقية بين طرفي البحر الأبيض المتوسط. فأوروبا حاليا بالتأكيد لديها علاقات مع المغرب وتركيا والجزائر وغيرها من الدول، لكننا لم نبني مجتمعا حقيقيا. إحدى الرهانات التي تتعلق بالمستقبل إذا وصل الاشتراكيين للسلطة لا تتمثل فقط بتعزيز الوحدة الأوروبية، ولكن ببدء حوار يتميز بالشفافية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حوارا مع دول الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط الذي توجد فيه تركيا. وأعتقد أن هذا يسمح لنا برؤية إيجابية جدا تسمح لنا ببناء مستقبل مع بعضنا البعض ولا يضعنا في وجه بعضنا البعض، وهو مستقبل يسمح لشعوب المنطقة أملا في المستقبل، أملا بأن يخرجوا من أزمتهم وأن يحظوا بمصير وأن يشعروا أيضا بمستقبل اجتماعي واقتصادي وأن يحظوا بالديمقراطية. لكن الديمقراطية لا أقررها أنا بدل الشعب، لكن كل شعب وكل أمة عليها أن تقوم بديمقراطيتها. لكن ما يهم هو أن يدرك هذا الشعب أننا نحن نمضي في هذا الاتجاه، وذلك هو مبتغانا.
لو رجعنا إلى تونس كمحور أساسي للأحداث الآن في ظل عدم تفاؤل البعض لمستقبل تونس، في ظل بقاء بعض حلفاء بن علي وزملائه في السلطة في سدة الحكم إلى اليوم، كيف تنظر إلى مستقبل تونس؟
صحيح صحيح. أنا لدي ثقة في الشعب التونسي الذي أعتبره شعبا ذكيا وكريما وشعبا مدركا لحقائق الأمور. ما حدث فالدليل على ذلك. في نفس الوقت يجب أن نكون حذرين ويقظين، لأننا لدينا تجربة في أوروبا، تجربة تتعلق بانهيار الأنظمة الشيوعية التي كانت ديكتاتورية. مثلا كان هناك تجربة رومانيا حيث أن الدكتاتور تشاوسيسكو سقط من الحكم، لكن بعد سنوات كانت هناك أعضاء سابقون من سياسة تشاوسيسكو كانوا في كواليس الحكم. إذا لدينا تجربة من هذا النوع، وعلينا أن نكون حذرين أن لا يتكرر الأمر في تونس. لذلك يجب أن يكون هناك شفافية كبيرة، وكذلك يجب أن نطرح كافة الأمور على الطاولة. وعندما يقول تونسيون أن هذا الوزير أو ذاك كان في حزب بن علي وحكومته أنهم لم يعودون يودونه، أنا أفهم ذلك جدا.
هناك قضايا كثيرة شائكة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين. كيف تنظرون أنتم الاشتراكيين الفرنسيين إلى قضية فلسطين؟
أعتقد أنه بات واضحا بالنسبة لنا ضرورة وجود دولتين، دولة إسرائيلية يجب أن نضمن أمنها، ولكن أيضا الدولة الفلسطينية، وأن يكون دولة فلسطينية قابلة للحياة. لذلك نحن كنا واضحين وقد قلنا لا لمتابعة الاستيطان من طرف الحكومة الإسرائيلية. حكومة نتنياهو وحلفه ليبرمان يقومون بعمل يمثل خطرا كبيرا للسلام، ومن أجل أن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة يجب لإيقاف السلام الذي يجعل تحت ترسيم الحدود بين الدولتين صعبا للغاية. وكذلك يجب أن نحل موضوع غزة، قضية وكذلك قضية الحصار وقضية النقاط الحدودية وكذلك قضية الجدار. لذلك فيجب أن يكون هناك حضور للمجتمع الدولي، حضور قوي. أنا قمت بزيارة لغزة ورام الله والقدس، وقد رأيت بهم عيني ما يحدث هناك، ورأيت أنه لا يمكننا أن نترك الناس لوحدهم. أنا لدي أمل، فعندما تم انتخاب أوباما اعتقدت أننا سنبدأ شيئا جديدا، وحتى الوضع الساعة هناك شعور بالإحباط. وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي ليس حاضرا بما يكفي، ويجب أن يكون حاضرا على العكس، ليس فقط على الجانب الاقتصادي ولكن على الجانب السياسي أيضا.
هناك أزمة إنسانية كبيرة في غزة، 1.5 مليون إنسان، نساء وأطفال وشيوخ وكبار، محاصرين منذ أكثر من 3 سنوات، والغرب يشاهد بل ويدعم إسرائيل فيما تقوم به. أنتم الاشتراكيين، ما موقفكم من حصار غزة طوال هذه السنوات، ولماذا لم تقوموا بأي مواقف إنسانية لفك هذا الحصار وهذه الجريمة الإنسانية؟
كما ترون لقد اتخذنا مواقف ضد التدخل العسكري في غزة، وهو كان يمثل ردة فعل على إطلاق الصواريخ الذي ندينه أيضا. وفي نفس الوقت فإن التدخل لم يكن متكافئا ورأينا مخاطرة. اليوم نحن نطلب رفع الحصار عن غزة. لماذا؟ لأن هذا الحصار يقوم بمعاقبة سكان غزة، وهم سكان يودون إعادة البناء ويواجهون مشاكل صعبة. قلت لكم لقد زرت غزة لأنني كنت في مهمة رسمية، لكن من الصعب أن نمر إلى هناك، وقد انتظرنا ساعات طويلة، ويمكن أن نتصور ظروف حياة سكان غزة. أعتقد أنه على المجتمع الدولي وبمساعدة أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي أن يتصرفوا بشكل سياسي لنتمكن من أن نقول لإسرائيل أوقفي الاستيطان، وأن نقول معا كيف يمكننا أن نستعيد حوارا حقيقيا لنتمكن غدا من أن نضمن وجود السلام في هذه المنطقة وضمان السلام.
السلام يمر من خلال العدالة وكذلك تأسيس دولة فلسطينية حقيقة. كيف نصنع السلام؟ مع من نصنع السلام؟ إننا نصنعه مع أناس قاتلوا، كان ذلك في حالة عرفات ورابين. رابين كان جنديا وأراد أن يصنع السلام مع عرفات الذي كان جنديا، كلهما قام بخطوة تجاه الآخر. نحن فرنسا لدينا تاريخ مع ألمانيا، فقد تحاربنا مع بعضنا البعض لأجيال، وكيف صنعنا السلام؟ صنعه الرئيس الفرنسي جنرال دوغور والمستشار الألماني، وقتها هؤلاء تقاتلوا مع بعضهم البعض لكنهم صنعوا السلام. في بعض الأحيان يجب مساعدتهم ومصاحبتهم، وأعتقد أن المجتمع الدولي لم ينخرط ما ينكفي من أجل السلام في الشرق الأوسط.
هناك تعصب يزداد في الغرب بشكل كبير جدا، حتى أن حزب جوماري لوبان كان يجد رفضا في فرنسا، الآن أصبح يجد قبولا بل ودعما وأصبح وجوده طبيعيا. زيادة التعصب في الغرب، ما الذي يمكن أن يؤدي إليه في العلاقات بين الشرق والغرب، الشرق الإسلامي والغرب المسيحي؟
أنا أود أن أقول أنني ضد حرب الحضارات، لكن حزب اليمين المتطرف الفرنسي حزب لوبان يود أن يوهم الشعب بأن هناك حربا بين الحضارات. هذا الحزب بعد أن استهدف الهجرة الآن يستهدف الإسلام، على خلاف كافة قيم الجمهورية وقيم العلمانية الذين تحدث عنهما. لذلك فإن هذا الحزب يتطور في البلد لأنه استثمر الخوف في بلدنا. هناك أناس يخافون نتيجة لأسباب أمنية، وهناك أناس يخافون نتيجة للبطالة، وآخرون يخافون نتيجة لظروفهم الصعبة. والجبهة الوطنية حزب جان ماري لوبان يستغل الخوف والمأساة كما ترون في جميع أوروبا. هناك أيضا صعود لأحزاب اليمين المتطرف، وهؤلاء يلعبون على الخوف من الآخر والخوف من ثقافة مختلفة والخوف من أديان مختلفة. دورنا هو أن نقدم أجوبة على المستوى الاجتماعي وعلى بما يتعلق بالأمن والشباب والإسكان وظروف الحياة، ولكن أيضا نقدم أجوبة تتمثل في التذكير بقيم التعايش وأن لا نخاف من الحضارات والثقافات المختلفة بناء على ما يجمعنا والمشترك بيننا. هذا ما يجب أن يقوم به السياسيون. يجب لا نركز على الانقسامات وأن نحاجج بعبارات تخيف البعض من بعضهم. انظروا في دول أوروبية هذا الأمر قائم، فرنسا يمكن أن تتأثر هي الأخرى، لكن يجب أن نكافح، وأنا من بين أناس يكافحون ولا يتخلون عن هذا الأمر ولا يقبلون برفض الآخر. هناك الآخرون يعتقدون أن هذا هو الحل، بينما الحل ليس رفض الآخر وإنما العدالة والحرية والديمقراطية وأيضا احترام الثقافة واحترام الأديان. يتمثل الحل أيضا في التذكير بالقيم الجوهرية، قيم الجمهورية والحرية والإخاء والعلمانية.
لدي سؤال هام ربما يحتاج حلقة كاملة، ولكن أريد منك أن تجيبني عليه باختصار. فرنسا تواجه أزمة مالية كبيرة الآن، حتى أن بعض الخبراء يقولون أن فرنسا يمكن أن تلحق باليونان وبالبرتغال و تواجه أزمة مالية طاحنة. كيف تنظرون أنتم الاشتراكيين لهذه الأزمة التي يمكن أن تعصف بفرنسا؟
أعتقد أن فرنسا ليست في وضعية البرتغال واليونان، لكن يجب أن تكون حذرة لأن هناك العجز الميزانية والمديونية العامة، ونحن مختلفون مع ألمانيا على مستوى ما يتعلق بنموها الاقتصادي. أعتقد أن الأوروبيين يجب أن يجلسوا على الطاولة ليخلقوا الظروف المناسبة لعودة النمو الاقتصادي، لأن ما يمثل مشكلة كبيرة حاليا هو ضعف النمو. هذا الضعف يؤدي إلى القليل من التوقع التوظيف وكذلك بما يتعلق بالدعم الاجتماعي. هذا هو الخطأ الكبير. إننا الأمر لا يتعلق الآن بعدم دخول دول أوروبا إلى أوروبا. بالعكس نحن نود المزيد من الأوروبيين، لكن الأوروبيين يدافعون من أجل التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يجب أن يكون مشروعا ببرنامج سياسي حقيقي، مشروعا سياسي يتابع مع مرور الزمن مع دول أيضا البحر البيض المتوسط. هذا هو البرنامج وهذا هو المشروع الطموح، ولكنه يجب أن يكون برنامجا يخضع للانتخابات الرئاسية في السنة القادمة.
سؤال الأخير لك، من خلال ما حدث في تونس ومن خلال ما يمكن أن يحدث في أقطار عربية أخرى، أما تعتقد أن فرنسا والدول الغربية يجب أن تعيد صياغة علاقاتها بالشعوب العربية وليس بالحكام المستبدين الذين يسقطون ربما كنمر من ورق كما سقط بن علي، ويجب أن تقوم أسس العلاقة على أشياء أخرى غير الذي قامت عليه طوال العقود الماضية؟
هناك مبدأان أساسيان، أحدهما ميثاق الأمم المتحدة. ميثاق الأمم المتحدة يقول أولا باحترام السيادة الوطنية، إذن كل بلد مستقل ودورنا أن نحترم هذا الاستقلال، وإلا فإننا سندخل مرحلة من الاستعمار الجديد. المبدأ الثاني هو حق الشعب أن يعبر عن نفسه وأن يكافح من أجل العدالة والحرية، إذن يجب أن نتصرف على الأمرين والمبدأين. هذا لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع هذا البلد، ولكن يجب أن نتذكر هذا الأمر المهم وهو المتعلق بأن الشعب في نهاية المطاف دائما لديه الحق، ويجب أن هذا الأمر أن يلهم سياستنا. الرئيس ساركوزي قال خلال الحملة الانتخابية: أنا لن أدعم أبدا الدكتاتوريات وسأغير السياسة الخارجية. هذا ما لم يقم به، هذا الأمر متروك للمستقبل.
جان مارك إيرو، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الفرنسي في الجمعية الوطنية الفرنسية، أشكرك شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. في الختام أنقل لكم تحية فريقي البرنامج من باريس والدوحة، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من باريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تدعمها الصين وتتخوف منها أمريكا، لعبة الثروة والسلطة وقصة مئات المفقودين. الجزيرة تدخل معاقل المتمردين البلوش في باكستان. بلوش باكستان تحت المجهر، اليوم في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
الأرض والذكريات في رحلة البحث عن الذات، يستمر، ينجح ولا ينكسر، وتبقى الهوية ويبقى الحنين على موعد في المهجر. من سلسلة وثائقيات الجزيرة،
ما دخلت الجيوش العربية،
شاهد على العصر، المجتمعات الدينية،
قذافة البار،
البابا شنودة، الإسلاميون،
من وثائقيات الجزيرة الآن على DVD متوفرة في الأسواق.
في محاولة منه لتحجيم سلطات ملك بريطانيا هنري الثالث، دعا الدوق المتمرد دي مونتفورت عددا من النبلاء ورجال السياسة والدين للخروج على سلطة الملك، وكان ذلك التجمع بمثابة أول اجتماع للبرلمان الإنجليزي. استطاع ويليام الفاتح اخضاع بريطانيا لسلطته في عام 1066، وقدم للبريطانيين النظام الاقطاعي القائم على هرمية السلطة. في عام 1215 اجبر الملك جون الاول على توقيع ما عرف بوثيقة الماغنا كارتا، والتي اجبر بموجبها الملك على منح قسط وافر من الحريات. تشكل مجلس ملكي مارس صلاحيات شبه محدودة، تمثل أبرزها في الاعتراض على قرارات الملك، خاصة ما يتعلق بفرض الضرائب. بعد نصف قرن من ذلك التاريخ، رأى الدوق سيمون دي مونتفورت أن الملك هنري الثالث يريد القضاء على مكانة المجلس وتأسيس حكم فردي مع إلغاء كافة السلطات الأخرى. فثار الدوق على الملك وجمع من حوله عددا كبيرا من النبلاء ورجال الدين، وتمكن من إنزال سلسلة من الهزائم بقوات الملك. وبهدف تحقيق نصر سياسي يوازي انتصاراته العسكرية، جاءت الدعوة لعقد أول برلمان إنجليزي في مثل هذا اليوم 20 يناير عام 1265. لكن الخلاف مع الدوق دي مونتفورت الذي اتهم بأنه يتذرع بإقامة نظام متعدد للاستئثار بالسلطة أدى إلى استقالة عدد كبير من أعضاء البرلمان الأول، فتداعت شعبية دي مونتفورت وانتهى الأمر بإعدامه، وصدر مرسوم ملكي بإلغاء البرلمان. وبالرغم من النهاية السريعة لأول برلمان إنجليزي، إلا أن المجلس عاد ليتشكل ثانية بعد 3 عقود من ذلك التاريخ، وظل قائما حتى يومنا.
لماذا لا يستطيع اللبنانيون حل أزماتهم دون تدخل خارجي؟ أين تتقاطع وتتناقض المصالح الدولية والإقليمية في لبنان؟ من يحسم صراع المشروعين الغرب والمقاوم على الأراضي اللبنانية؟ ما الذي يعيق تسوية أمريكية سورية بشأن الأزمة اللبنانية؟ الملف يقرأ أزمة لبنان عبر عواملها الخارجية، غدا في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة،
برعاية كتالوج المسهر الأكثر كفاءة وحفاظا على البيئة. أحمد بن نور
مدير الأمن والمخابرات التونسي الأسبق في الحلقة الأولى من شهادته على العصر.
كان دائما حريص بالقيمة في كل الأزمات اللي وقعت من تونس وفرنسا حتى بعد الاستقلال، حتى في قضية بنزرت دائما يسعى باش الأمريكان يكونوا إلى جنب، وفعلا كانوا إلى جنب.
كان يبحث عن شيء يستند إليه، استند إلى المخابرات الأمريكية.
شعر الفرنسويين أنه الشخص الوحيد القادر باش يفض مشاكل تونس تبقى العلاقات عن طريقه فرنسية تونسية ممتازة هو رحمة بورقيبة.
إذن ليكن هذا هو رجل فرنسا في تونس. فرنسا كانت حريصة ألا تخرج استفرافيا من تونس، وكان هذا في ضمن اتفاقيات الاستقلال.
شاهد على العصر الأحد في 8:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، برعاية قابكو في كل ما يحيط بكم.
فاكهة ندية وشهية وخضار طازجة على مدار السنة، إنها نعمة غذائية، لكن المشكلة في أن الاستيراد الفاكهة والخضار بغير مواسمها تداعيات بيئية ثقيلة. قد يبدو صعبا على المستهلك شراء منتجات الموسم طوال الوقت نظرا إلى أن غالبية الفاكهة المستهلكة في أوروبا مستوردة، لكن المهم التحقق من مصدر الإنتاج وكيفية نقله. يعتبر النقل البحري الأقل ضررا بالبيئة، ففي كل طن من الأغذية المشحونة بحريا تلفظ السفينة ما بين 15 و30 جراما من ثاني أكسيد الكربون في كل كيلومتر، بينما الشاحنة ما بين 200 و450 جراما، والطائرة بين 500 و600 جرام. عليه فإن المستوردين يدرسون وسائل لتقليص وقع هذا النقل على البيئة. بالنسبة إلى المستهلك والمنتج، فإن المهم تقضي بإيجاد معادلة التوازن الصحيحة بين حماية البيئة والمصالح الاقتصادية.
كيف يبدو الوضع العربي بعد تونس؟ ما الحسابات العربية والدولية؟ الفرص والمحاذير التي أوجدها الوضع الجديد. مع هيكل اليوم في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
عرض قطر للسيارات من 26 إلى 29 من يناير 2011، مركز الدوحة للمعارض.
قناة الجزيرة في قطر، الجزيرة منتصف اليوم.
هذه جولتنا الإخبارية الجزيرة منتصف اليوم من قناة الجزيرة في قطر.
أهلا بكم مشاهدين الكرام، وإليكم أبرز العناوين.
مظاهرات جديدة في تونس تطالب باستقالة الحكومة وبإقصاء رموز الحزب الحاكم السابق عن الحياة السياسية.
أول اجتماع للحكومة التونسية الانتقالية ووزراء التجمع الدستوري يستقلون من عضوية الحزب.
قطر وتركيا توقفان مساعيهما في لبنان حاليا لمزيد من التشاور وتشيران إلى وجود تحفظات. أهلا بكم. شهدت العاصمة التونسية ومدن أخرى اليوم مظاهرات جديدة ومسيرات احتجاج تطالب باعتزال رموز حزب التجمع الدستوري الذي حكم تونس منذ استقلالها عام 1956 الحياة السياسية.
وقد خرجت هذه المظاهرات في مختلف مناطق البلاد مثل سيدي بوزيد والكاف جندوبة والقيروان والحمة وجرجيس وسوسة وتونس العاصمة. وتتردد في هذه الاحتجاجات شعارات موحدة تنادي باستقالة الحكومة الانتقالية التي شكلها محمد الغنوشي.
وقد أورد التلفزيون التونسي في وقت سابق أن وزير التنمية الإدارية زهير مظفر استقال من حكومة الغنوشي، وكان وزراء الحزب الحاكم سابقا في الحكومة المؤقتة استقالوا من عضوية الحزب.
وقد أعلن عن ذلك قبيل بدء الاجتماع الأول للحكومة برئاسة محمد الغنوشي والذي يتوقع أن يركز على مشروع قانون للعفو العام. وقد تعهد الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع بأن تكون الحكومة الانتقالية على قطيعة تامة مع الماضي، وأشار إلى أن مهمة هذه الحكومة مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
كل من تعطي.
يفر حاكم تونس فتنكسر حواجز الخوف. هنا في شوارع العاصمة وفيما يشبه الهستيريا فكت عقد الألسن، فلا تلهج بتمجيد الحاكم الفار بل لتتحدث عن مسكوت عنه عمره 23 سنة من عمر البلاد والعباد.
ذللت وذللت روحك، ذللت كمسلمين وذللت روحك، تهربني يقهرك الله، خليتني جيعانة عطشانة حفيانة عريانة، لكن جا اليوم اللي ضحكت عليك ما ضحكت عليك.
وهنا أيضا وللمرة الأولى على شاشة التلفزة الوطنية يرى المواطن التونسي ما فعله تحالف دائرة المقربين من الرئيس المخلوع، فإفقار المواطنين في كافة أرجاء البلاد من شمالها إلى جنوبها كان نتيجة محتومة لفساد القصور. كميات ضخمة من الذهب والمجوهرات النفيسة ضبطت لدى أفراد من العائلة الحاكمة بشقيها بن علي وطرابلسي، وذلك فيما تقول روايات التونسيين غيض من فيض. فالسيدة الأولى السابقة كما تردد تلك الروايات ما تركت حكمها في قرطاج إلا بعدما أخذت معها نحو طن ونصف الطن من الذهب. لكن مغارة علاء الدين وقد كشف نهابها بعد رحيل بن علي لا زالت تنطوي على كثير من أسرارها، وتلك تعرف بالتدريج مع اعتقال مزيد من رجالات الحقبة الماضية. لكن ذلك لم يحل دون أحاديث تروج في الشارع التونسي وتتحدث عن ثروات تقدر ب 12 مليار يورو هي ما كان يملكه تحالف عائلتي الرئيس الأسبق وعقيلته. لذلك طالب هؤلاء وقد كسروا حاجز الخوف بتفكيك دعائم جمهورية القهر والنهب كما يرددون. فلا يكفي رحيل الرئيس بل يجب تفكيك حزبه. وسريعا ما جاءت الاستجابة ممن كانوا رجالات بن علي وأصبحوا رجالات العهد الانتقالي بعد رحيله، وها هم يقفزون من قارب يغرق ويستقيلون من حزب كان حاكما وأصبح منبوذا. صباح آخر على تونس بعد بن علي، فيه يستأنفون حياتهم، يقرؤون صحفهم، ينظفون ما التصق طويلا من غصة في حلوقهم، ويستعيدون أيضا حقهم في خبزهم كفى في يومهم.
معي من تونس مراسل الجزيرة محمد بابا ولدشفار. محمد، لو تضعنا في صورة ما يجري الآن في الشارع التونسي.
نعم عبد الصمد، أولا على مستوى المظاهرات، هناك اليوم مظاهرات في تونس وفي عدة مدن كما ذكرتم. في تونس أعتقد أن هناك مؤشرا على تصعيد، وهو أن مقتطع شارع الحبيب بورقيبة، أهم شارع في تونس الموالي لوزارة الداخلية، كان مغلقا منذ بداية إعلان حالة الطوارئ، تحرسه دبابات الجيش وعدد من قوات الأمن. اليوم المتظاهرون اخترقوا هذه الحواجز، وهم الآن معتصمون أمام وزارة الداخلية، لم تتعرض لهم قوات الأمن بسوء. مررت بهم قبل قليل قبل أن يدخلوا الاستديو، يرددون الشعارات تركز على أمرين: أولا استقالة الحكومة الحالية، ثانيا الحل الشامل والفوري للحزب الدستوري الديمقراطي. كثير المتظاهرون الذين تحدثت معهم أن ما يقومون به هو عمل سلمي تماما، لم يقع نهب، لم يقع تكسير للسيارات، حتى الشعارات التي رددت لم تكن شعارات نابية، لم يذكر فيها أشخاص بأعينهم. كان التركيز على أن المتظاهرين لا يريدون أن تسرق ثورتهم، ولا أن يتم الالتفاف عليها، وأن تغير رموز الدولة بشكل جوهري يحيي فعلا بأن هناك قطيعة تامة من الماضي، سواء في الممارسات وفي الأشخاص.
نعم، هل كان
الشارع.
يا محمد بابا، هل لاحظتم مشاركة رموز وشخصيات تنتمي إلى النقابات أو الأحزاب المعارضة ضمنها المتظاهرين؟
هو في الحقيقة هذه المظاهرات هي مظاهرات عفوية، ولكن بدون شك بدأت تؤطرها قوى المعارضة، سواء تلك القوى السياسية والنقابية التي سحبت من الحكومة أو تلك التي أقصيت منها أصلا. على كل حال، هذه المظاهرات تتزامن مع أول اجتماع يفترض أن يكون قد بدأ قبل دقائق، تعقده الحكومة الجديدة تحت رئاسة الرئيس المؤقت فؤاد المبزة، وعلى جدول أعمال الحكومة نقطة الأولى هي مشروع.
نعم محمد، سنتحدث عن الجانب السياسي بعد قليل، ولكن أسأل هنا أيضا، نبقى في إطار الشارع والتحركات الشعبية، كيف كان تعامل قوى الأمن مع هذه المظاهرات؟
أنا أعتقد أن تعامل قوى الأمن مع هذه المظاهرات كان تعاملا حضاريا جدا. حتى الليلة البارحة هناك عشرات من التونسيين اخترقوا حضرة التجوال واعتصموا على قارعة شارع بورقيبة حتى الساعة 3 فجرا. طبقتهم قوى الأمن لكنها لم تتعرض لهم بأذن، لم تفرقهم بقوة، لم تعاملهم بسوء. إذا أعتقد حتى الآن أن تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين هو تعامل طبيعي وحضاري.
شكرا محمد بابا.
لا ننسى أبدا أن المتظاهرين
نعم.
أيضا
نعم محمد بابا ودشفغ مراسل الجزيرة من تونس، شكرا جزيلا لك وعذرا للمقاطعة.
ومعنا من تونس مراسلنا بسام بونني. بسام، هل هناك أي أنباء أولية عن اجتماع الحكومة الأول، الحكومة المؤقتة الأول؟
طبعا تم تأخير الاجتماع للساعة الثانية، أي للساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، محيط قصر الحكومة التونسية. تم بعض عائلات المسجين السياسيين الذين ينتظرون طبعا حر من جمر قرار العفو التشريعي العام والإفراج عن ذويهم. أنا الآن في شارع الحبيب بورقيبة، انتهت المظاهرة لكن تحول الشارع وهو أهم شارع في تونس العاصمة إلى منبر للتعبير عن الرأي. هناك تجمعات مختلفة بعيدة الواحدة عن الأخرى، الكل يريد أن يعبر عن رأيه، الكل يريد أن يقول كلمته في هذا الظرف الحرج سياسيا على الأقل. هناك كل الأطياف السياسية موجودة على الشارع، من إسلاميين، من أقصى اليسار، من قوميين، لكن تقريبا كلهم يجتمعون حول مسألة